بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الخامس والأخير في دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، بعد أن أمضينا أربعة منها في الكرسي السابق، وهذا هو الدرس الخامس في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير. وقف بنا الحديث عند تفسير قول الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يزهق يهلك. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
نعم أيها الإخوة، هذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فاتحا مكة. دخل البيت وكان فيه 360 صنما لقريش، أكبرها عندهم هبل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليها يطعنها بسيف، وفي بعض الروايات بقوس معه عليه الصلاة والسلام، فكانت تتساقط، وبعضها كان يشير عليه الصلاة والسلام مجرد إشارة إليها فتسقط، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول بعض أهل العلم: انظر كيف يتلاعب الشيطان بالإنسان إذا استجاب له وعبده من دون الله عز وجل. فإن هؤلاء المشركين ما كفاهم صنم واحد ولا صنمين ولا ثلاثة، 360 صنم، يعني فشيء عجيب، يعني كيف أن الشيطان يتلاعب بالعبد ويعني يريده الهلاك في أمور يعني كان واحد منها أو اثنين أو ثلاث من هذه الأصنام، ومع ذلك كان عندهم 360 صنم تعبد من دون الله عز وجل. ولكل قوم وارث. الآن تجد في بعض الديانات الأرضية، الآن تجد من عندهم أصنام، تجد عنده في المكتب صنم، وفي غرفة النوم صنم، وفي غرفة الجلوس صنم، وفي سفره صنم، وفي عودته صنم، وكل هذه، ولا شك أن هذه معبودات عبدت بغير حق من دون الله عز وجل، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فيعني كما قلت أن بعض أهل العلم يقول: انظر كيف تلاعب الشيطان بهؤلاء، ما كفاهم صنم ولا صنمين ولا ثلاثة ولا عشرة، 360 صنم. نعم، لا شك أن بعضها كان لبعض القبائل، وبعضها لأمور معينة، وبعضها لكذا وكذا، والإنسان يحمد الله على نعمة الهداية لهذا الدين، يحمد الله على نعمة التوحيد، ولله الحمد. لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، ما فيه، لا يمكن يوجد، وهذا ما يسمى يعني الأدلة الإقناع في القرآن الكريم، لا يمكن أن يوجد إلهين، لأنه لو هذا قد يأمر بأمر وهذا يأمر بخلافه، وهذا يكون بكذا وهذا يكون بكذا، هذا لا يمكن أن يكون. ولذلك يعني نحن لا نعبد إلا إلها واحدا فردا صمدا، ومن تاه في طرق الضلال وطرق الشرك والوثنية فإنه يقع في أمور لو عاد إليها لا ضحك على نفسه. ولذلك لما قال أحدهم لعمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان عمرو بن العاص من دهاة العرب، رجل كان عقله يزن عقول آلاف الرجال، قال: يا عمرو، أين ذهبت عقولكم؟ أين ذهبت؟ كيف الإنسان يعني مع عقل ويميز ويعبد صنم حجر، سواء من حجر أو من خشب أو من رصاص أو من ذهب أو من غير ذهب، كيف تعبد؟ لا ينفع ولا يضر. قال: تلك عقول كان عليها العفاء، يعني هذه عقول كانت عافية بالية لا خير فيها. وهكذا الإنسان أيها الإخوة إذا حرم نور التوحيد ونور الإيمان فحدث ولا حرج عن تيهه وعن ضلاله وعن أي مسالك الشياطين معه في أي واد هلك. حتى إنك لتعجب أن بعض الناس معه شهادات، قد يكون في الطب، قد يكون في علوم أخرى، وقد ولكنه كافر بالله عز وجل، مشرك، تجده يسجد ويركع لصنم، لا يقدم ولا يؤخر. هذا ماذا ينفع؟ لا يقدم ولا يؤخر، لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، فكيف بمن يعني يأتيها ويعبدها من دون الله عز وجل. فصدق أهل العلم عندما قالوا انظر إلى تلاعب الشيطان بهؤلاء المشركين، كيف جعلوا 360 صنم، شيء منها في جوف الكعبة وشيء منها حولها وفي مداخل وفي المخارج، 360 صنم تعبد من دون الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدم هذه الأصنام، شيء يطعنه بقوسه أو بسيفه يطعنه يحركه ويسقط، وشيء يشير إليه مجرد إشارة بيده عليه الصلاة والسلام. والحمد لله بيت الله الحرام على التوحيد وعلى الدين الخالص أسس على هذا، وسيستمر بإذن الله عز وجل على التوحيد الخالص ولله الحمد. أما يعني هذه الأصنام فقد زارت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجته بالناس عام 10 من الهجرة، لأن فتح مكة كان في سنة 8، ثم بعدها أرسل أبا بكر رضي الله عنه في السنة 9 ليحج بالناس، ومن باب التمهيد والتوطئة كما يقول أهل العلم أرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي كأبي هريرة وكعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وغيرهم، أنهم يعلنون في الناس وفي مجامعهم في حجة أبي بكر بثلاثة أمور: أنه لا يطوف بهذا أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج السنة التي بعدها، ولا يمكن أن يكون فيه مشركين يحجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه لا يطوف بالبيت عريان، وكانت قريش من باب تكبرها على الناس وعلى قبائل العرب لا يسمحون لأحد يطوف بالبيت إلا من كان أحمسيا، يعني منهم ويلبس لباسهم، أو أنه يشتري من لباسهم أو يعيره أحدهم لباسا منهم. طيب واحد ما عنده مال ولا أحد يعيره، قالوا يطوف بالبيت عريان، فكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء يطوفن بالليل عراتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أيضا قال وأنه لا يطوف بالبيت عريان، والجملة الثالثة وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قال بعض أهل العلم ما مناسبة هذه الجملة، يعني عليه الصلاة والسلام أرسل بثلاث جمل، أولاها أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، اثنين لا يطوف بالبيت عريان، ثلاثة لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قال أهل العلم هذا من باب الترغيب والتشويق، أنك نعم صحيح لا يحج مشرك ولا يطوف بيت عريان، طيب من باب الترغيب وتأليف القلوب وتشجيعها على الخير وبيان الحق أيضا، أنه من بيان الحق أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أما الكافر فمآله النار، كما قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فعلى كل حال هدمت هذه الأصنام، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعد فتح مكة من يعني هدم بقية الأصنام، كأرسل خالد بن الوليد وأرسل فلان وفلان، هدمت الأصنام ولله الحمد، وعاش الناس على التوحيد وعلى الإيمان الخالص لله عز وجل. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ما سيكون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وحاط جناب التوحيد عليه الصلاة والسلام بكل شيء قولا وعملا، كل هذا رحمة بأمته ودعوة لها إلى الخير، والله المستعان. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب ويسألونك عن الروح. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا العامش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال.
عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود، الراوي عنه علقمة بن وقاص الليثي، وأنا ذكرت فيما سبق أنه إذا أطلق كلمة عبد الله فالغالب أنه عبد الله بن مسعود، لكن مع هذا قد يكون الراوي عنه شخص لا يروي عن عبد الله بن مسعود، فهنا لا بد أن نبحث، قد يكون عبد الله بن عباس، قد يكون عبد الله بن عمر، قد يكون عبد الله بن عمرو بن العاص، قد وقد، لكن الغالب أنه عبد الله بن مسعود، هذا هو الغالب. لكن مع ذلك طالب العلم يتنبه، ينظر في الراوي الذي يروي عن عبد الله إذا جاء هكذا. والعادة أنه إذا كان غير عبد الله يصرح، فيقال عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير. نعم تفضل. لكن هنا هو عبد الله بن مسعود. نعم. قال بين أنا. نعم.
بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث، وهو متكئ على عسيب، إذ مر اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، فقال: ما رابكم إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سألوه. فسألوه عن الروح، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
أيها الإخوة في الله، مسألة الروح هذه مسألة حاول البشر قديما وحديثا أن يكشفوا سترها وأن يعرفوا حقيقتها، وأنى لهم ذلك، مستحيل، لأن الله جل وعلا حجبها، قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ومع ذلك تجد في كتب التفسير مثل ما ذكر الإمام الرازي في كتاب التفسير الكبير، وفي غيرها أيضا من الكتب التي ليست في كتب التفسير، وإنما لهم كلام كثير، حتى إن بعضهم أو جمع الأقوال في الروح بلغت 100 قول. وأما سلفنا الصالح رحمهم الله فكانوا ينهون عن الحديث في مثل هذا الأمر، ويرون أنه من التنطع الذي لا، وأنه من التكلف الذي لا فائدة منه. الله جل وعلا حجبها، لو كان يعلمها أحد لعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فمن الأدب أن نلزم منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في حديث عن الروح، خلاص، وأمسك وأخبرهم: قل الروح من أمر ربي. فلماذا يخوض الإنسان؟ ولذلك الآن سبحان الله الناس يعني يحاولون ينقبون عن حقيقة الروح. ولذلك يقول بعض أهل العلم: يكفي منك أن تعلم أن الروح موجودة فقط. وعلى هذا سار كثير من المفسرين كالإمام بن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز، نقل عن جمهور المفسرين وعن أهل العلم، قال أنه ينبغي للمؤمن أن يعتقد أن الروح موجودة فقط، هكذا يكفي. أما أن تخوض الروح ما هي، وكيف تدخل وكيف تخرج، وما مآلها، وهل هي تفنى أم لا تفنى، يعني أسئلة الحقيقة واستنباطات، والأمر محجوب. والله جل وعلا قال في ختام الآية: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح ليست من هذا العلم القليل، هي من العلم الكثير الذي لا تعلمه أنت. وهذا يدل، قال أهل العلم، على عجز بني آدم وعلى ضعفه، وأنه مهما بلغ من العلم ما بلغ فهو مسكين ضعيف، حتى إن روحه التي بين جنبيه لا يعرف عنها شيئا. هل في أحد يستطيع؟ لا أحد يستطيع. سبحان، ولو بلغت ما بلغت من العلم في علم مثل الطيران أو علم الطب أو علم الفلك أو جميع العلوم، حتى العلوم الدقيقة الصعبة أصعب من هذا، ومع ذلك يقف الإنسان عاجزا حائرا، لا يستطيع أن يعرف ما حقيقة هذه الروح التي داخل جسده. ثم أيضا تكلموا: ما علاقة الروح بالنفس؟ هل هما شيء واحد أو شيء مختلف؟ يعني كلام كثير الحقيقة لا فائدة منه. يجب أن نؤمن أن هذا من علم الله جل وعلا الذي استأثر به، وهذا يدل كما قلت على ضعف الإنسان، وأنه لا يستطيع أن يعني أن يعرف شيئا بين جنبيه وفي جسده لا يعرف حقيقته. هذا يدل على ضعفه، وأنه مهما بلغ من العلم فإنه يبقى ضعيفا لا يعرف كل شيء، وأنه حرم شيئا كثيرا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما أوتيت من العلم فهو قليل بالنسبة مما يعني يحيط بك ومما يكون حولك، بل ومما هو داخلك. نعم، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا يعني ليس كلاما في حقيقة الروح، لا، هو نعم هو عقد فصلا في هذا في كتاب الروح، لكن ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا، يقول: إن علاقة الروح بالجسد تختلف في أطوار الإنسان، وهذا حق. فعلاقة الروح بجسد الإنسان وهو جنين في بطن أمه هذه لها حال، وعلاقة الروح بالجسد والإنسان نائم لها حال، وعلاقة الروح بالإنسان وهو يقظان يعني مستيقظ مثلنا الآن هذه لها حال. حالة الروح لما يدفن الإنسان في قبره كيف علاقة الروح بالجسد؟ لأن الجسد يفنى، ما يبقى من الإنسان في قبره إلا عجب الذنب. طيب كيف علاقة الروح بالجسد هنا؟ هذه لها حال الله أعلم بها. ثم ما علاقة الروح بالجسد حين يخرج الناس يبعثون من قبورهم؟ هذه خمسة. الحالة السادسة قال ما علاقة الروح بالجسد؟ في الجنة، هذه لها حال. فيجب أن نعرف أن لكل مقام له حال تناسبه، حتى ما يجي واحد يقول طيب يا أخي طيب هذا ميت الآن ودفن وما بقي إلا عجب الذنب، طيب كيف علاقة الروح بالجسد؟ نقول لا، لا تقارنها الآن بحالي وحالك. أنت الآن وأنت نائم علاقة الروح بجسدك وأنت نائم لا تعرف حقيقتها، فكيف يمكن أن تخوض في أمور بعيدة لا يمكن أن تدرك؟ فيجب الحقيقة أن الإنسان يسلم لأمر الله عز وجل، ويسلم أنه ضعيف، ومهما بلغ من العلم فهو ما أوتي إلا القليل القليل القليل. ولذلك ما قلت أن سلفنا الصالح رحمهم الله نهوا عن الخوض في مثل هذه الأمور، وقالوا إن هذا من التنطع والتكلف الذي لا خير فيه ولا فائدة منه، ثم إن الإنسان لن يصل إلى نتيجة. ومن الشيء المضحك والعجيب أنني سمعت أحد المشايخ يوما ما يذكر أنه في مكان في بلد عالمي متطور، وأن هناك جمعية طبية أعلنت للناس أنهم الآن يسيرون في خطوات معينة للهيمنة على هذه الروح ومعرفة ماذا ستكون، وأنهم بصدد إرجاعها إلى الجسد. وصاروا يتكلمون مع الناس أنك تدفع مبالغ وتؤمن مبالغ حتى بعد موتك، وهذا شيء الحقيقة مضحك، ويعني إنسان يغرب مثل يعني يستغرب من مثل هذه الأشياء. يعني كيف أنهم سيكيفون الروح ويعيدونها إلى الجسد مرة أخرى؟ يعني هذا كله كلام الحقيقة باطل، والإنسان يعني بعقله وقبل ذلك دينه ولله الحمد وتصديقه بكلام الله تبارك وتعالى. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هنا أيها الإخوة في هذا الحديث مسائل، أولا فيه خبث اليهود واستهزاؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة إلجائه إلى بعض الأمور. فهنا سألوه عن الروح وقال بعضهم ما رابكم، يعني ماذا تظنون، يعني وهو قد يعني يسمعكم كما في الرواية الأخرى شيئا تكرهونه لا تسألوه. فأبى بعضهم إلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح. الأمر الثاني فيه أدب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واحترامه وتقديره للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لما سمعت يعني لما تحريت أو ظننت أنه يوحى إلي وقفت مقامي، يقمت مقامي ما تحركت. وفي بعض الروايات قال تأخرت قليلا. قال شرح الحديث ولماذا؟ قال أحب ألا يشوش على النبي صلى الله عليه وسلم وألا يضايق، فخلاه يعني في حالته. وكان عليه الصلاة والسلام يعاني من نزول الوحي معاناة شديدة، في بعض الأحيان كما تقول عائشة رضي الله عنها كان ينزل عليه الوحي في الليلة الشاتية وإن جبينه الشريف عليه الصلاة والسلام لا يتفصد لا يتصبب عرقا من شدته. ولما كان جابر رضي الله عنه يوما ما فخذه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن قال كادت فخذه صلى الله عليه وسلم ترض فخذي من ثقل الوحي. وهذا فيه يعني أحد القولين اللذين فسر بهما قول الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال العلماء ثقيلا يشتمل أمرين، الأمر الأول أنه ثقيل في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يعاني من ذلك معاناة شديدة بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الأمر الثاني قالوا إنه ثقيل في القيام بحق القرآن، في القيام بمسؤولية القرآن، في القيام بأوامر القرآن والانتهاء عما نهى عنه القرآن. نعم الأمر ثقيل، ما هو الأمر سهل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فعلى كل حال أيها الإخوة، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم تأخر قليلا. ثم هنا أيها الإخوة، ثبت أيضا في الحديث الآخر أن المشركين طلبوا من اليهود أن يبعثوا إليهم بأسئلة، في كفار قريش قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عطونا نسأل هذا الرجل الذي عندنا، يعنون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال سلوه عن ثلاثة، سلوه عن فتية ذهبوا في الزمان الغابر، وسلوه عن رجل ملك بين المشرق والمغرب، وسلوه عن الروح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتأخر الوحي، قيل 12 يوما وقيل 40 يوما، فنزلت بعد ذلك سورة الكهف، فأجيب عن الفتية أنهم أصحاب الكهف، والرجل الذي ملك ما بين المشرق والمغرب هذا ذو القرنين، أما الروح فأمسك الله علمها عنده سبحانه وتعالى. طيب قد يسأل سائل، تلك القصة مكية، وهنا حال اليهود وسؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والآية نزلت في المدينة. قالوا إن هذا لا يمنع أن يتعدد النازل، أن يتعدد النازل والسبب مختلف، لا يمنع، فلا يمنع يعني أن تنزل الآية مرة في مكة فتعد مكية، ومرة تنزل بالمدينة، مثل هذه الآية التي عندنا، فهي قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، حصل هذا السؤال في مكة، ثم حصل أيضا في المدينة. مثل ما قيل أيها الإخوة أن سورة الفاتحة نزلت مرتين، نزلت بمكة ونزلت بالمدينة، حتى المعوذتين أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر ويعني تعب من هذا السحر الذي أصابه، رقاه جبريل عليه السلام، وجاء في الحديث أنه نزل بالمعوذتين، نزل بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقال العلماء أنه لا يمنع أن تنزل الآية أو الآيتين مرتين، وأيضا السورة لا يمنع أن تنزل مرة ومرتين، ولكن هذا قليل حقيقة، يعني هي أمثلة محصورة، مثل هنا هذه الآيات، ومثل ما في سورة الفاتحة، ومثل ما جاء في المعوذتين، يعني هي يعني أمثلة محدودة وليست كثيرة. الكثير هو أن ينزل مرة واحدة، أن ينزل الشيء مرة واحدة. فعلى كل حال هذا لا يمنع، وكما قلت إن هذا السؤال تكرر من المشركين لنبينا صلى الله عليه وسلم لما قبل بعثته، وهذا أرادوا إحراجه، وأيضا ما حصل من اليهود مرة أخرى. طيب هناك سؤال ذكره أيضا بعض المفسرين وبعض شراح الحديث، طيب لماذا اليهود يسألون مرة ثانية، وقد يعني أرسلوا هذا السؤال للمشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكفيهم السؤال الأول؟ ألا يكفيهم أنهم أرسلوه للنبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوه لكفار قريش ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح؟ قالوا يجاب عن هذا بأمرين. الأمر الأول، إما أن هؤلاء الطائفة القلة، هؤلاء الذين قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلموا، ما كانوا يدرون إن فيه ناس أرسلوا وأنه أرسل إليهم سؤال وأنهم لم يجابوا إليه، يعني ما كل خبر يعني ينتشر بسرعة، ما هي المسألة يعني مثلنا الآن الشيء ينتشر بسرعة. قالوا يمكن أن هذه الطائفة الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحرث، يعني جاء في رواية أنها مزرعة أو حائط لبعض الأنصار، قالوا إنهم طائفة قليلة 12 ولم يكونوا يعلموا بالسؤال الأول. هذا جواب أو هذه إجابة. الإجابة الثانية أنهم سألوا من باب التعنت والعناد مرة أخرى، أرادوا يعني التعنت وأرادوا العناد والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كفاهم السؤال الأول خلاص ما في جواب، راحوا يسألون مرة ثانية يعني ويريدون إحراج. ولذلك جاء هنا في الرواية قال لا يسمعكم ما تكرهون، ترى يعني أنتم الآن بتسألون احتمال يجيكم شيء الآن، فلا تسألوا. ومع ذلك عاندوا وسألوا مرة أخرى، فيجاب عن هذا بأحد الجوابين. أيضا من المسائل المرتبطة بهذا الحديث أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وهذا ذكرته فيما سبق، كان قريبا من الناس، لم يكن يعيش في أبراج عالية ولا في أماكن مرتفعة ولا يدخل عليه ولا يخرج من الأبد. كان عليه الصلاة والسلام يعيش مع الناس، يدخل حيطانهم، يدخل مزارعهم، يلتقي بهم في الأسواق، يقضي لهم الحوائج. فهنا عليه الصلاة والسلام وافق موافقة أنه دخل حرثا، وفي بعض الروايات كما قلت مزرعة لبعض الأنصار، يمكن ذهب يزور فلان لا ندري. ثم أيضا وقف عليه الصلاة والسلام مثل الناس، بشر بشر عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله شرفه بالرسالة والنبوة وهذا المقام العظيم. كان متكئ على عسيب، ماسك عسيب متكئ، مثل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. ما هناك شيء عظيم أو شيء يخاف منه. عليه الصلاة والسلام كما قلت هو أقرب الناس، كان قريبا من الصحابة، كان قريبا من الناس عموما، ولم يكن هناك ذاك الكبر والتعالي والغطرسة والترفع. ومع ذلك كانت له الهيبة والإجلال والتعظيم في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد سبق أنني ذكرت مرارا وتكرارا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، قال: كان الصحابة إذا جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طأطأوا بأبصارهم، لم يحدوا بأبصارهم في وجهه. ثم قال رضي الله عنه: ووالله لوددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما استطعت. فإذا أيها الإخوة، يعني هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعامله مع الناس، وهذه طريقة عيشته وتعامله، ولنا فيه وهو لنا في ذلك الأسوة والقدوة بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها أن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. حدثني طلق بن غنام، حدثنا زائدة عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل ذلك في الدعاء.
الحمد لله، لا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في قريش مرت بمراحل، فمن أولى تلك المراحل أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه ويجالسهم خفية، إما في بيوتهم في أول الأمر، ثم بعد ذلك في دار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنهم أجمعين. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي بهم في خفية من قريش، وأول من جهر بالقرآن فيما هو مشهور هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وضرب وأوذي من أجل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك عمر لما أسلم وأعز الله به هذا الدين خرج إلى قريش، ويعني حصل له ما حصل إلى آخر القصة. المهم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يعني بالصحابة رضي الله عنهم رفع صوته بالقرآن ليسمعهم، فكان المشركون يسبون القرآن ويسبون من أنزله ومن جاء به، يعني يسبون القرآن ومن أنزله وهو الله تبارك وتعالى، ومن جاء به وهو جبريل عليه السلام. فالله جل وعلا أمره هنا قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. والمقصود هنا بالصلاة هنا هو قراءة القرآن، يعني لا ترفع صوتك بالقراءة، ولا تجهر بصلاتك، يعني لا ترفع بها، فيسب المشركون ويسبون القرآن ويسبون الله عز وجل وإلى آخره. ثم أيضا ولا تخافت بها، يعني ولا تخفض صوتك، يعني بحيث أن أصحابك لا يسمعونك. إذا الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يسمعون القرآن، ثم قال جل وعلا وابتغي بين ذلك سبيلا. أخذ من هذا أهل العلم أيها الإخوة فيه يعني مسائل وفوائد. أولا أنه لا يجوز التأذي بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه في المسجد، فإذا فلان يقرأ وفلان يقرأ يعني يرفعون أصواتهم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بخفض أصواتهم، وفي الرواية قال فإن القرآن لا يتأذى به. فينبغي للإنسان أيضا وهو في حتى لو ما هو في صلاة وجالس يقرأ في المسجد لا ترفع صوتك تؤذي الناس. في واحد مثلا جنبك يصلي يؤدي السنة، واحد مثلا يريد يقرأ القرآن أيضا، واحد يدعو، واحد إلى آخره، فاخفض صوتك. أنت في بيتك ولا عندك أحد ارفع صوتك بما شئت. فالقرآن أيها الإخوة لا يتأذى به، القرآن أيها الإخوة لا يتأذى به. هنا أيضا مسألة ثانية، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت إنها نزلت في الدعاء، إنها نزلت فيها. قال بعض شراح الحديث إنه يمكن الجمع بينهما، فإن الصلاة في اللغة في أصلها هي الدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء. ونحن نقول أيضا لمن يدعو الله عز وجل لا ترفع صوتك بالدعاء وتشوش على الناس وصراخ وكذا، ولا يعني بعض الناس ما يعني حتى ما يسمع نفسه الدعاء، ولا تخافت بالدعاء، اجعل بين ذلك سبيلا. وابتغي بين ذلك سبيلا، قال المفسرون معنى سبيلا يعني طريقا وسطا، وهذا من سمات الوسطية ومعالمها في دين الإسلام، كما تكلمت في هذا قبل يومين حول الوسطية وما الوسطية. من معالم الوسطية حتى في صلاتك، حتى في قراءتك للقرآن، وحتى في دعائك لا تجهر جهرا تؤذي الناس وتؤذي من حولك. ثم أيضا لا تحرم نفسك الخير، وقد قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، كلما كان الدعاء أيها الإخوة، كلما كانت صلاتك في حال خفاء وفي حال مسكنة وفي حال بعد عن الناس، لا شك أن هذا أفضل وأعظم. وأذكر عند هذه الآية الكريمة أن الإمام الطبري رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين رووا أثرا عن الحسن البصري رحمه الله يحكي حال السلف في إخفائهم للعمل وفي إخفائهم للدعاء وفي إخفائهم للبكاء خشية من الله جل وعلا. قال إن أحدهم كان يقوم الليل فلا يشعر به أحد، وإن أحدهم عنده الزور جمع زائر فيقوم فيصلي فلا يشعر به صاحبه. قال وإن أحدهم لينام مع زوجه، يعني مع زوجته، على فراش واحد وتحت لحاف واحد وعلى وسادة واحدة وإنه ليبكي وما تشعر به زوجته من خشية الله عز وجل. كان أحد من وروى رحمه الله وغيره عن أبي أيوب، ليس عن أبي أيوب، عن أبي تميمة السختياني، قال كان رحمه الله إذا جلس المجلس وجاءته الدمعة دفعها وحاول أن يدفعها لأنها ما تخرج منه. قال فإذا غلبته الدمعة يعني سيبكي أخذ في طرف ردائه وضعه على وجهه وقال ما أشد الزكام، يعني أنني فيني زكمة ما يحب أن يظهر، يعني يحاول أنه لا يبكي، لكن عاد شيء سبقه بكى تأثر، هذا الأمر لله. لكن كانوا يحرصون على إخفاء العمل، إخفاء الدعاء، إخفاء البكاء خشية من الله عز وجل. ومع هذا احنا نقول لو إنسان بكى نجي نقول لا هذا منافق ولا مرائي، لا استغفر الله، هذا ما يجوز. إنسان عاد تأثر، إنسان بكى من خشية الله كذا كذا، ما يعني ما معنى، ليس معنى أننا نتهمه بخلاف ذلك، لكن الإنسان كما قلت يحرص في بكائه في خشيته أن تكون خالصة لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل ذكر الله إيش خاليا لوحده ففاضت عيناه، فأنعم بها والله يا أخي أن ترزق هذه الدمعة في مكان لا يراك فيه إلا الله عز وجل. ولعلي في هذا المقام أذكر ما ذكره أهل السير أن الإمام الأصمعي عبد الملك بن قريب رحمه الله تعالى جاء في بيت الله الحرام إلى الكعبة ووجد رجلا عند الكعبة مستقبلا البيت مستقبل الكعبة في آخر الليل، وإذا الرجل يبكي بكاء شديدا ويطيل الدعاء والنحيب. فالأصمعي يريد أن يعرف من هو، فلما فرغ التفت إليه فإذا هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالتزمه الأصمعي يعني احتضنه وقال: يا إمام، أنت زين العابدين علي بن الحسين سيد من آل البيت، وجده علي بن أبي طالب، وأبوه الحسين أحد سيدي شباب أهل الجنة، ومع ذلك أنت تفعل هذا، إذا ماذا نحن نكون؟ فقال: يا أصمعي، دعك من هذا، واقرأ قول الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. ما فيه نسب ينفعك يوم القيامة. قال فبكى رحمه الله تعالى. فإذا كان يعني هو الآن هو كان زين العابدين يبكي لوحده، ما أحد رأى، بس أنه انتظر حتى يعرف من هو هذا الذي يبكي. فانظر يعني أنه قال يوم القيامة ما ينفعك نسب أنت من آل البيت أو من غيرها أو كذا، هذا لا ينفعك، لا يقدم ولا يؤخر، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم، نحن ولا شك نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونجلهم ونقدرهم، من كانوا على الإيمان والتوحيد، من كانوا على العمل الصالح، وبخاصة هؤلاء السادة الأفاضل أهل العلم كزين العابدين رحمه الله، وهذا إمام من أئمة أهل المدينة ومن أعلاهم شرفا ونسبا وفضلا رحمه الله تعالى. وأنا سبق ذكرت في هذا المجلس عدة مرات ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله، قال: كان زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله، قال: كان يعول 70 بيتا من بيوت المدينة، يعولهم يعني فقراء، وكان يعولهم لا يعرفون من هو حتى مات، فلما مات افتقده 70 بيتا من بيوت المدينة. قال الذي غسله، يقول هذا الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال الذي غسله: والله لقد رأيت على كتفيه خطين أسودين من كثرة ما كان يحمل من أكياس الدقيق والتمر يوزعه على الفقراء. فمع جلالة قدره ومع علو مكانته وشرف نسبه رحمه الله تعالى، إلا كان يتفقد الفقراء ويتفقد المساكين، ومع ذلك انظر كيف بكاء وخشيته، وكان يقول وقرأ الآية: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. النسب هذا لا يقدم ولا يؤخر إلى العمل الصالح. على كل حال أيها الإخوة، يعني كما قلت، الأفضل ولا شك أن الدمعة والخشية والبكاء، وهذا يكون في حال خفاء. ادعوا ربكم تضرعا بإلحاح وخفية، تكون في مختفي عن الناس. ولذلك قال بعض من هذه الآية تنسخ هذه الآية على قول عائشة رضي الله عنها، لأنها قالت إنها نزلت في الدعاء، فالدعاء ليس فيه وابتغي بين ذلك سبيلا. الدعاء ينبغي أن يكون في حال خفاء وفي حال إصرار وعدم إعلان. لكن كما قلت، لو أن إنسان رفع يديه ورآه الناس ودعا، لو بكى والناس ينظرون إليه في موقف، فنحن لا يجوز لنا أن نتجرأ ونحكم على الناس: هذا منافق، هذا مرائي، هذا يبغى الناس تشوفه، هذا يبغى يسجلوا له كذا بكى. لا، هذا يعني ما يجوز، هذا أولا لا يجوز، وأيضا برقيك وعقلك أيضا ما يجوز أن يتهم الناس ويدخل في النيات هذا يقصد ولا يقصد. وإن كنا ولا شك نقول أنه كلما كان في السر وكلما كان في الخفاء فهذا ولا شك أفضل، لكن من غلب على نفسه ولم يتمالكها فالله المستعان. نعم، هذا أيها الإخوة ما يرتبط بهذه الآية الشريفة الكريمة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم، نبدأ الآن أيها الإخوة في سورة الكهف، نأخذ منها ما تيسر من الأبواب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره عن علي
رضي الله عنه. علي بن الحسين هذا هو صاحبنا زين العابدين، يروي عن أبيه الحسين والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأخوهم من الأم محمد بن الحنفية الذي مر علينا في حديث سابق أن عبد الله بن الزبير ألجأه هو وابن عباس إلى بيعته قبل أن يتم له الأمر ورفض، فخرج إلى الطائف، خرج ابن عباس إلى الطائف، أما محمد بن الحنفية فخرج إلى تيماء ثم خرج إلى الشام. هذا محمد بن الحنفية أمه من بني حنيفة، ليست أمه فاطمة بنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أخوه يعني من الأب. فعلى كل حال هذا علي بن الحسين الآن يروي عن أبيه الحسين، والحسين يروي عن علي بن أبي طالب والده رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
أخبره عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة قال ألا تصليان.
نعم إلى آخره. نعم البخاري هنا اجتزأ بهذه الجملة مذكرا وقد يعني بسط هذا الحديث في موضع آخر عند هذه الآية الكريمة وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صدق الله عز وجل، الإنسان في مجادلته وفي خصومته كثيرة جدا، والجدال أيها الإخوة لا يأتي بخير إلا ما أمر الله عز وجل به، وإلا الجدل في الأصل هو لا خير فيه ولا منفعة فيه إلا ما كان مستعملا في الخير، كما قال جل وعلا وجادلهم بالتي هي أحسن، أما الجدال فهو منهي عنه كما قال الله جل وعلا هنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقال جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالجدال والجدل والخصوم لا خير فيه. وفي الحديث الصحيح إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. بعض الناس سبحان الله أيها الإخوة هذه ابتلاء، يعني لا أقبت، هذه مصيبة وهذه معصية، مبتلى بعض الناس بكثرة الجدل، كثرة النقاش، وأعظم ذلك عندما يكون الجدل في أمور الدين والإنسان ليس معه دليل. أما والله لو كان مع الإنسان دليل وقد حضر مجالس علماء وقرأ في الكتب وأراد أن يناقش في مسألة علمية هذا طيب، لكن يجيك واحد من الصفر لا عنده معلومات ومجرد لقط لك كلمة من هنا وسمع لك كلام من هناك ويبدأ يجادل ويخاصم ويردد يذهب رونق المجلس ويذهب بركة نور المجلس ويذهب يعني الجو الإيماني الذي يعيش فيه الناس بسبب هذا الجدل وهذه الخصومة التي لا خير فيها. وبعض الناس من جدله يحرم الناس من الخير، من فعل الخير. مثلا يأتي إنسان مثلا يتكلم عن كفالة اليتيم ويرغب في كفالة الأيتام، وما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. قال الحافظ ابن بطال رحمه الله حق على من سمع هذا الحديث أن يكفل ولو يتيما واحدا حتى يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا يأتي أحد كضرب مثال يتكلم عن كفالة اليتيم فيأتي واحد يقول طيب أنت وش يضمن لك، طيب يمكن هذولا ما يأكلون مال اليتيم ويمكن أنه لا يصل إلى اليتيم يمكن، طيب نعم هذا حق، نعم نحن لا نقول ارمي دراهمك ودينارك في أي مكان، لا اذهب أنت بنفسك اطرق أبواب اليتامى والأرامل أعطهم اكفلهم، أو اذهب إلى جمعيات رسمية، ما نقول جمعيات يعني هكذا مغفلة، لا ونقول رسمية معروفة تعرف الاسم وتأخذ سند قبض وتعرف هذا اليتيم في أي بلد وفي أي مكان وتزورهم دوريا تأخذ استمارة متتابعة معهم. يجيك بعض الناس لا يحرم الناس من فعل الخير لا تفعل، ويجادل ويخاصم بغير حق، بل إن بعض الناس مبتلى بالجدل حتى في أمور تافهة في أمور الدنيا. وبه فسر قول الله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال المفسرون الجدال في الحج على نوعين، إما جدال في أحكام الحج بلا علم، بعض الناس يروح يجادل ويناقش في أحكام الحج وما عنده علم ولا يعرف شيء، وهذا والله مصيبة، أو الجدال في أمور ترتبط برحلة الحج، لأن الحج رحلة ما هي مسألة لين يصل ثم الحرم ومن يذهب منى عرفة مزدلفة منى يعني في رحلة في تنقل. فبعض الناس يجي جادل على أمور لا فائدة منها، إلا ننزل إلا اركب إلا كل لا تاق، ويضيع الوقت وتضيع ثمرة العبادة والتوجه إلى الله والإقبال على الله بسبب هذا اللدد والخصومة وهذا الجدال. وبهذا فسر أنا كما قلت بعض الناس مبتلى بكثرة الجدل والنقاش والأخذ الذي لا فائدة منه. أما لو كان عنده علم وهناك كتب ومسائل وتحضير الأدلة فأهلا ومرحبا وحيها لا بهذا، لكن المصيبة أن يبتلى الإنسان بمثل هذا الجدل. نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أشار إليه البخاري أنه طرق عليا وعائشة، علي وزوج ابنته عائشة وابن عمه، طرقهم النبي صلى الله عليه وسلم. والطروق كما قال العلماء هي الزيارة في الليل، وهذا من حسن جانبه عليه الصلاة والسلام ومن لينه بأهلها ومتابعته لهم. طرقهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فوجدهما نائمين. بعض أهل العلم قال كيف يعني وجدهم نائمين مع بعض، يعني رآهم في سرير واحد؟ لا، العلماء قالوا لعله يعني أقبل عليهم. أما كونه يعني عليه الصلاة والسلام يعني يدخل هكذا بلا استئذان ورجل امرأة نايمين على فراش واحد، حاشا وكلا عليه الصلاة والسلام أن ينظر في مثل هذا. لكن قال العلماء إما أنه من بعيد أو أنه طرق الباب أو أنهما قاما لما سمع صوته من بعيد أو نحو ذلك، وإلا عليه الصلاة والسلام في مقام أرفع وأجل أن ينظر إلى رجل وامرأة حتى ولو كان ابن عمه وهو زوج ابنته وهما على فراش واحد. فقال لهما عليه الصلاة والسلام ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه إن أرواحنا يعني بين يدي الله أو بأمر الله، فلو شاء الله أن يوقظنا لأيقظنا، يعني كان نحن نقوم. فذهب عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ قول الله عز وجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. جاءت في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة رضي الله عنها تشكو يعني أنها مجلت يداها من كثرة العمل وأنها تعبت، وصحيح صابها مشقة كبيرة، وعلمت أن هناك سبيا جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبت من والدها من أبيها أن يعطيهم خادما يعني خادمة تخدمها في البيت وتعينها. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في الرواية أنه خير من ألف خادم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن التسبيح والذكر معين ومقوي للإنسان، يعين الإنسان على طاعة الله عز وجل. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول في فضل هذه الكلمات الأربع لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لا إله ما أدري يا أيها الأخوة، فيه بيان أعظم وأجل من هذا البيان؟ فيه تشويق وترغيب أعظم من هذا الترغيب؟ لا شاء، لا والله لا يوجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكريم أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. شوف الشمس الآن تطلع من الشرق، قلنا مثلا تطلع من جهة الصين ولا من هناك، يلا وكل هالدنيا إلين تغرب، الأمريكيتين كما يقول الشمالي والجنوبية وما وراءها من هناك، كل ما تطلع عليه الشمس هذا ما في هالدنيا ذي كلها. أحب هذه الكلمات الأربع أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. فلماذا تحرم نفسك الخير؟ كما يقول بعض أهل العلم لا تسكت، تكلم دائما وأن تمشي في الطريق في السيارة. لكن كما قال مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الأحياء، قال هذا توفيق من الله. يقول بعضهم وأذكر هذه الكلمة تعزى إلى سماحة والدنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، يقول التوفيق من الله عز وجل والهداية من الله. يقول إذا أردت أن تعرف التوفيق والحرمان في مقابله فانظر مع الناس، فانظر في حال الناس مع الذكر. بعض الناس ما شاء الله هو جالس مرة ما يمكن يقعد، لازم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله لا حول ولا قوة إلا سبحان الله وبحمد، دائما سبحان وطاع طريق واقف ينتظر شيء يدخل في مكان بيطلع، هل الذكر دائما على لسانه؟ وبعض الناس جالس ساكت ولا معها الجوال ولا بس يلتفت يناظر أحد يسولف معه ولا يطلع ألعاب يناظرها فيها الجوال. سبحان الله ألي هذا خلقت؟ فهذا كما والله إننا نقول هذه كلمة تكتب بماء من ذهب عن الشيخ محمد رحمه الله شيخ ابن عثيمين، يقول هذا إذا أردت أن ترى التوفيق والحرمان في آن واحد فانظر في أحوال الناس مع الذكر. ونبينا صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء لما أسري به مر على إبراهيم عليه السلام قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، ثم أعطاه وصية. تصور عاد ورأي رآه الآن في السماء ويريد أن يوصي، أوصاه ولا شك بأهم الأمور، قال أخبرهم أن الجنة قيعان يعني أرض مهيئة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالله الله أيها الإخوة، يعني الإنسان يعني يحرص يعني مثل هذه العبادات الميسرة، هذه تعينك، وهذا فضل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها إلى هذا الذكر. ترى فيه بعض الكلمات مشتهرة مثل يقال فاطمة الزهراء، ترى الوصف هذا ترى ليس وصفا نبويا ولا شرعيا، يعني تسميتها هي نعم هي فاطمة رضي الله عنها وهي لها المكانة العظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم أسر إليها وهي أول النساء أو أهل بيته لحوقا به، فإنها ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر رضي الله عنها وأرضاها. ومع ذلك قل مثل هذه التسميات التي ما ورد عليها دليل، طالب العلم والمؤمن عموما لا يتلقف مثل هذه الكلمات التي ليس عليها دليل. هي نعم فاطمة لها الشرف ولها المكانة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآها مقبلة قام إليها عليه الصلاة والسلام، وكان يدنيها منه ويقربها. ولما أراد علي رضي الله عنه قبل الهجرة أن يتزوج بنت أبي جهل غضب عليه الصلاة والسلام، قال والله لا تجتمع فاطمة بنت محمد مع بنت عدو الله أبي جهل إلى آخره. على كل حال فلها مكانتها ولها مقامها، وأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذكر العظيم. ونحن نحفظه أيها الإخوة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جاء في روايات أخرى أيضا أن صح أبو بكر أن علي رضي الله عنه قال إن أنفسنا بيد الله إن شاء أيقظنا إلى آخره، أنهم كانوا يقومون الليل بعد ذلك. يعني مو معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وهم ناموا وما يصلون أبدا، لا حاشا وكلا، لا استفادوا من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم واعتنوا بقيام الليل واهتموا له. وهناك أثر مشهور عن علي رضي الله عنه يقول لقد أدركت الصحابة رضي الله عنهم وما رأيت أحدا يشبههم، كانوا يبيتون الليل سجدا وقياما، فإذا أقبل الفجر هملت أعينهم ومادوا يعني مالوا من طول القيام والتعب كما تميل الشجر رضي الله عنهم وأرضاهم. فيعني هم أصحاب قيام الليل وأصحاب الفضل رضي الله عنهم أجمعين، وألحقنا بهم في جناته مع إمامنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب.
قبل أن نبدأ في قصة البخاري الآن سيذكر قصة موسى والخضر، وهذا الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. قبل أن ندخل في هذه القصة العظيمة التي لم ترد إلا في هذه السورة، أحب أن أقول أيها الإخوة إن سورة الكهف من السور العظيمة، وكل القرآن عظيم، لكن هذه السورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات، وفي بعض الرواية من قرأ 10 آيات من أولها، وجاء في رواية من آخرها، عصم من فتنة المسيح الدجال. قالوا لأن هذه السورة اشتملت على القيم التي تحفظ الإنسان من الفتن بإذن الله عز وجل. ففي هذه السورة 4 قصص لم ترد في القرآن كله، وفيها إشارة إلى قصتين، إحداهما جاءت في سورة الأنعام والثانية إشارة يعني إلى أصل هذه القصص 4 والحادثة التي حولها. أما القصص 4 أيها الإخوة فهي قصة أصحاب الغار الفتية أصحاب الكهف رضي الله عنه، هؤلاء يمثلون قيمة الشباب عندما يكون في طاعة الله عز وجل. إنهم فتية آمنوا بربهم، هؤلاء الفتنة الشباب عندما ينعم الله عز وجل على العبد بالاستقامة ومنذ شبابه هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل. وأيضا جاء في الحديث يعجب ربك إلى الشاب ليست له صبوة، هذا فضل من الله أن يعيش الشاب منذ أوائل نعومة أظفاره وأوائل حياته وهو في طاعة الله، في حفظ للقرآن، ملازمة لبيوت الله، مجالسة للعلماء، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه القيمة الأولى. القيمة الثانية بيان حقيقة الحياة، وهذا المال في قصة صاحب الجنتين مع صاحبه الذي أنعم الله عليه بهذه النعم ثم بعد ذلك كفر، لأن هناك خلاف بين المفسرين هل هذا الرجل كافر أم مؤمن، الراجع أنه كافر. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أما كلامه عن يوم القيامة فقد كان كلام المستهزئ المحتقر المكذب لكلام الله عز وجل. القصة الثالثة قصة موسى والخضر، وهذه تتحدث عن قيمة العلم وأنه يجب أن يكون العلم مصروفا فيما ينفع الناس فيما ينفعهم في العاجل والآجل. وقصة موسى مع الخضر قصة عجيبة قص الله عز وجل علينا منها ثلاثا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ليت موسى صبر فسمعنا من خبرهما، يعني شيئا أكثر وأكثر، إن اجتمرت على ثلاث عجائب في قصة مع أصحاب السفينة ثم مع هذا الغلام ثم مع أصحاب تلك القرية التي كانت في غاية البخل والشح لم يضيفوهما إلى آخره. ثم القصة الرابعة قصة ذي القرنين، الرجل الصالح الملك الصالح الذي كانت له ثلاث رحلات، واحدة إلى المغرب واحدة إلى المشرق والثانية إلى هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا وكانوا يخشون من يأجوج ومأجوج وحصل له معهم ما حصل. هذه أربع قصص أيها الإخوة لم ترد في القرآن إلا في هذه السورة فقط. وهناك قصتان أشير إليهما، أما القصة الأولى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذه نعم جاء مثلها أو جاءت الإشارة إليها في سورة الأنعام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فلما جاء جملة من صناديد قريش وكبرائهم قالوا اطرد هؤلاء الأعبد، وكان منهم عبد الله بن مسعود وبلال رضي الله عنه وعمار بن ياسر ومجموعة، قال اطردهم عنكم لا نجالسهم، ومنهم ليس بعبد مثل عبد الله بن مسعود ليس بعبد ولكنه كان فقيرا معدما. فعليه الصلاة والسلام من باب الاجتهاد لا من باب الإزراء والاحتقار لهم، حاشا وكلا أن يكون عليه الصلاة والسلام على مثل هذه الحال، لكن عليه الصلاة والسلام من باب الاجتهاد من جهتين، أن هؤلاء الكفار صناديد قريش إذا أسلموا سيسلم من تحت أيديهم من أفراد القبيلة والعشيرة والأهل وغير ذلك، والأمر الثاني أنه لن يحرم هؤلاء الضعفاء من الأعبد من العبيد أو من الفقراء لن يحرمهم الخير، سيجلس معهم مجالس ثانية. ومع ذلك الله جل وعلا نهى، وهذا من عتاب الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. أما الإشارة الثانية فهي في أصل القصة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أيش إن شاء الله. فهذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه الأسئلة الثلاثة التي قلتها لكم قال سأخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله، ففتر الوحي قيل كما قلت 10 أيام وقيل 12 يوما وقيل 40 يوما، فتر الوحي قيل 10 أيام وقيل 12 يوما وقيل 40 يوما. الأسئلة بعد نهاية الدرس أقول. فنزل بعد ذلك الوحي، فهذه القصة أو هذه الآية إشارة إلى يعني ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه هذه السورة. إذن هذه قصص أربع وهاتان قصتان فيهما إشارة فقط. فعلى كل حال هذه السورة العظيمة أيها الإخوة كما قلت يعني قصة ذي القرنين فيها كما يقولون قيمة الملك والسلطة إذا كانت مسخرة في الإصلاح بين الناس وفي إقامة العدل وفي يعني حفظ الحقوق وإلى غير ذلك. فهذه أربع قيم تعصم العبد وهي عاصمة للناس للأمة عموما ولله الحمد تعصيمهم من فتنة المسيح الدجال، وأيضا كما قلت حفظ العشر الآيات سواء من أولها أو من آخرها. فحري بنا أيها الإخوة أن نعتني بهذه السورة، أن نحفظها كلها إن تيسر، أو نحفظ العشر الأول منها والعشر الأواخر منها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يتكلم في إسناد هذا الحديث، أن من قرأ سورة الكهف كل جمعة أضاء له نور ما بين السماء والأرض. الحديث هذا فيه كلام لأهل العلم، لكن بعضهم يقولون يعني الإنسان لا يترك هذا، لكن لو تركه مرة أو مرتين فيعني من باب أن الحديث فيه كلام، لكن لو استمر فهو على خير إن شاء الله. هذه فتوى بعض أهل العلم والله المستعان. على كل حال نحن الآن سنبدأ نقرأ قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وهنا الحقيقة مسائل يجب أن نتنبه. أولا الخضر هذا الحقيقة مما افتتن به كثير من الناس، وبخاصة بعض الطوائف، فبعضهم يرى أن الخضر أفضل من الأنبياء والرسل وأن مقامه أعلى. قالوا لأن موسى عليه السلام طلب العلم من عند الخضر. نقول هذا لا يمنع أن الفاضل يأخذ العلم من المفضول في بعض الأشياء، وهذا لا يدل على نزول قدره. ونحن هذا نراه الآن في حياتنا، أن الإنسان قد يكون ما شاء الله مع الشهادات عليا، ومع ذلك يحتاج لجزئية معينة يأخذها من شخص آخر. هل يعني أن هذا مستوى أنزل؟ لا. فلا يمنع أن يأخذ الفاضل من المفضول شيئا، ثم إنه لا يعني أنه يعني لا يدل على نزول قدره. فكيف بموسى عليه السلام وهو الذي كلمه الله عز وجل وهو أحد أولي العزم من الرسل؟ فهذا يعني له مقام، فكيف يقال إن الخضر أفضل من موسى عليه السلام؟ القول الثاني، العلماء ذكروا خلافا في الخضر، وقد توسع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام عن الخضر، هل هو نبي أم هو عبد صالح؟ وذكر الأقوال والأدلة، والراجع عند أهل العلم أنه نبي ليس برسول وليس برجل، يعني وليس برجل صالح فقط، بل هو نبي. هذا هو الراجع عند أهل العلم أنه نبي. على كل حال من قال إنه عبد صالح أو ولي صالح فهذا قول يعني له حظ من النظر، لكن القول الأرجح، عندما نقول يا أخوان أرجح يعني مو معناه أن القول الثاني باطل، لا، عندنا راجح وأرجح فقط، يعني أنه ليس معنى أن القول الثاني باطل وغير صحيح، ولا كان نقول القول الثاني باطل وغير صحيح، لا، القول الثاني له حظ من النظر، لكن القول الراجح أنه نبي، هذا القول الراجح. المسألة الثالثة أيها الإخوة، أن الخضر قد مات، أن الخضر ميت، لأن بعض الناس الآن وللأسف بعض أصحاب المذاهب والطرق الضالة البدعية يظنون أو يزعمون أن الخضر يحضر معهم الموالد النبوية، وأن الخضر يسمع كذا ويقضي ويطير ويتنقل من مكان لمكان، هذا كلام باطل، هذا كلام هراء، كلام غير صحيح، والعاقل المؤمن لا يصدق بمثل هذا الكلام. والأدلة على هذا أيضا كثيرة جدا. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لموسى علي لعمر رضي الله عنه لما وجد بين يديه بعض الصحف من التوراة، قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. طيب إذن من باب أولى، لو كان الخضر حيا لجاء وأسلم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لو كان حيا. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه ذات ليلة، وذلك قبل وفاته بليال، فقال إنه لا يبقى، يعني ممن أدرك هذه الليلة هذا اليوم، على رأس 100 عام أحد. فمعناه أن سنة 110 وما بعدها بقليل، مثلا إذا قلنا أنها في أوائل 11، أنه لا يبقى أحد كان حيا في ذلك الزمان. هذا فيما لو كان الخضر قد عمر من وقت موسى عليه السلام إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيما لو، مع أنه توفي قبل ذلك، لكن لو كان حيا فإنه قد مات. هناك أيضا دليل ثالث نذكره إن شاء الله. الحمد لله أيها الإخوة. أما الدليل الثالث من أدلة موت الخضر وأنه ليس بحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما قرب لقاء الصفين والطائفتين جيش الصحابة، جيش الإسلام وجيش الكفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فمعناه أنه لو هلكوا ما لا يعبد في الأرض. إذن لو كان، إذن أين كان الخضر؟ إذن لو كان الخضر حيا كان عليه الصلاة والسلام مثلا يستثني فيقول: إلا عبدك الخضر الذي يعيش مثلا في مكان كذا وكذا. فأيها الإخوة، الخضر ميت ليس بحي، فلا يجوز الإنسان تتلاعب بعقول الناس وقبل ذلك بدينهم أنه حي ويحضر موالد ويحضر لقاءات وعنده مكاشفات. هذا كلام باطل، هذا لا يجوز، نسأل الله العافية. بل من اعتقد أن له تقديم وتأخير هذا كفر وشرك مع الله سبحانه وتعالى. يأتي بعضهم ويقول إنه لما جاء دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من القصص الباطلة، إنه هتف هاتف قال: افعلوا كذا، أنتم لا تعرف، افعلوا، اصنعوا. إيش هالك؟ إنسان الحمد لله إنسان عنده عقل، عنده تمييز، وقبل ذلك الدين ولله الحمد. حمن يأتي بعض الناس عاد من الطوام من يزعم أن الخضر أحد الأقطاب التي في هذا الكون وتدبر وله اتصالات بناس في الشرق ولا في الغرب. إلى أي حد يذهب العقل؟ سبحان الله. أنا أقول إن الإنسان إذا خلي بينه وبين شياطين الإنس والجن فحدث في أي واد هلك. ما الإنسان يصير لعبة، يتكلمون ويذهب مع ناس ويجي ويتلاعب بعقله ويخوف مما لا يخاف منه ويرجى فيما لا يرجى فيه. نحن أيها الإخوة ولله الحمد محكومون بالأدلة من الكتاب والسنة، نحن أمة ولله الحمد يعني نسير على منهج واضح. أما كلام قصص وروايات ومنامات، فلان طلع وفلان دخل وفلان سلم عليه الخضر وسلم عليه الولي فلان وقال له كلاما وأوصاه بوصايا، هذا الحقيقة هذا من أسباب الضلال، وهذا من أسباب التيه، وهذا من أسباب يعني ما حصل وما يحصل على المسلمين وللأسف. لا أقول في خضر ولا في غير الخضر أيضا. فأيها الإخوة، الإنسان والله الحمد من الله عليه بهذا الدين وبالدليل الالتزام بالكتاب والسنة وكلام أهل العلم والسير على منهج السلف الصالح والله الحمد، هذا يعين الإنسان ويوفق. على كل حال يعني بدء هذا الحديث والقصة طويلة، لعلي يعني أتوقف يعني عند هذا الحد. وأحب أن أذكر في ختام هذا الدرس أمرين: أولا أن هذا هو آخر الدروس التي عشنا فيها ولله الحمد أياما جميلة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك مع كلام الباري تبارك وتعالى. والدرس سيعود يوما ما، لا أدري، سيكون هناك ترتيب مع المشايخ والزملاء في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي. لكن من أراد أن يعرف متى سيكون الدرس، هناك يعني جروب أو مجموعة مسجلة عند الإخوة هنا، يسجل اسمه ورقم هاتفه وتأتيه رسالة أن الدرس سيكون مثلا يوم كذا وسيستمر 3 أيام أو أسبوع أو 10، لا ندري، عاد على حسب ما يوجهنا به المشايخ جزاهم الله خيرا. هذا من جهة. من جهة ثانية، أحب في ختام هذه اللقاءات أن أزف إليكم بشرى من الحبيب المصطفى والنبي المجتبى بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ففي الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم والدين من أهلها، وجلسوا على الأرائك والسرر، بدأوا يتذاكرون مجالسهم في الدنيا، فيقول أحدهم لصاحبه: يا فلان، أتذكر يوم أن جلسنا في مكان كذا وكذا؟ يا فلان، أتذكر يوم التقينا في مكان كذا وكذا؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتذكرون هذا المجلس يوم القيامة. فإن الدنيا متى طالت بالعبد أو قصرت فإنه ملاقي الله إن عاجلا أو آجلا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما، يرضي الإله وإن خالفت فالنار. هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناته، جنات النعيم، مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة منهم، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه، واجزه اللهم عنا خير ما جزيت والدا عن والده. اللهم من أبقيته حيا اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله يا فارج الهم يا كاشف الغم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا لنا. اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم حضوركم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.